قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
صراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، وهي الحلقة الخامسة من شرح سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقلنا بأن هذا الكتاب يتميز بأنه يجمع بين الحديث وبين الحكم على الحديث وبين نقل مذاهب العلماء، فهو كتاب رائع شائق. كتاب الطهارة، باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. الحديث 27، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان: ولقيت ابن صبرة ولقيط بن صبيرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. قال الترمذي رحمه الله: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ فلينتثر، إذا توضأت فانتثر. أولا، هذا حديث صحيح كما حكم عليه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ومعاني الكلمات، معاني الكلمات إذا توضأت فانتثر، والانتثار هو الاستنشاق، أن يأخذ الماء بأنفه، والاستنثار أن يدفع الماء بهواء الأنف. فالانتثار دفع الماء بهواء الأنف. وإذا استجمرت فأوتر، أي إذا استجمرت أكرمك الله من قضاء الحاجة فأوتر، إما بثلاث أو بخمسة أحجار أو بسبعة إلى آخره. وحكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغسل الجنابة لخصه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فقال: واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. هكذا نقل الإمام الترمذي أقوال القول الأول في من ترك المضمضة والاستنشاق، قال بأنهما واجبتان في الوضوء وغسل الجنابة. هذا القول الأول. القول الثاني قال الترمذي رحمه الله: فقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. القول الثاني هذا معناه أن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا اغتسل للجنابة فلم يتمضمض ولم يستنشق يعيد غسل الجنابة مرة أخرى، لكنه لو ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يعيد. هذا القول الثاني. القول الثالث: قال الترمذي رحمه الله: وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. إذن عندنا ثلاثة أقوال. ما هو الراجح؟ الراجح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وغسل الجنابة، واجبتان. والدليل على أن الاستنشاق واجب هذا الحديث، حديث الباب: إذا توضأت فانتثر. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء. وانتثر فليستنشق فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب. أما الدليل على المضمضة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. مضمض فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذن ماذا يصنع من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أو غسل الجنابة؟ الذي تميل إليه النفس أنهما واجبتان كما ذكرت لكم، فيأثم من تركهما، يأثم من تركهما. ولذلك نقول: لا بد أن يتمضمض الإنسان ويستنشق. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. الحديث 28. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس: وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. نقول: أولا، هذا الحديث متفق عليه وهو حديث صحيح. ثم أكمل الترمذي فقال: وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. أولا، أحب أن أنبه على مسألة، وهو نقل الإمام الترمذي هذا الحكم عن الشافعي، أن الشافعي يرى أن تفريق المضمضة والاستنشاق أحب إليه، يعني يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا. هناك رواية أخرى عن الشافعي وهي أشهر وهي المعتمدة في المذهب وإليها مال الإمام النووي بل صرح بذلك، وهو أن الإنسان إذا تمضمض واستنشق من كف واحدة فهو الأولى. إذن نريد أن نشرح الحديث. أولا درجة الحديث متفق عليه، ثانيا معاني الكلمات. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ أخذ كف من ماء فتمضمض بنصفها واستنشق بالنصف الآخر، وأخذ كفا ثانية فتمضمض بنصفها واستنشق بالنصف الآخر، وكفا ثالثة تمضمض بنصفها واستنشق بالنصف الآخر. هكذا كان يفعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن يؤخذ من هذا الحديث استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحد كما سمعتم هذه الهيئة. أما من مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يعني مضمض ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات، فإنه قد خالف السنة، لا سيما وأن لفظ جمع المضمضة والاستنشاق من كف واحد ثبت في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن زيد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاث مرات. ثلاث مرات يعني أخذ كفا من ماء فتمضمض بنصفها واستنشق بالنصف الآخر، ثم كفا ثانية ففعل مثل الأولى، وكفا ثالثة. هذه السنة إذا أردت أن تتوضأ كما توضأ الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية التي تؤخذ من الحديث، ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع. الفائدة الثالثة نقل الصحابة لكل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة العبادات توقيفية. نرجع أيها الأحباب الكرام إلى الباب الذي بعده. قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، سؤال يطرحه بعض الناس، يقول: هل لو تمضمضت ثلاث مرات واستنشقت ثلاث مرات هل وضوئي باطل؟ نقول: لا، ليس باطلا، ولكن قد خالفت السنة، وضوءك صحيح، فالسنة أن تفعل كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تخليل اللحية. الحديث 29. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق بن أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال: فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لعلتين. العلة الأولى: عبد الكريم بن أبي المخارق بن أبي أمية ضعيف. والعلة الثانية أن عبد الكريم لم يسمع من حسان بن بلال، فهذا انقطاع، ففيه علتان: علة ضعف أحد الرواة وعلة الانقطاع، فالحديث هنا ضعيف. ولكن سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الشرح أن معنى الحديث صح من أحاديث أخرى. الحديث الثلاثون. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي ذكره من طريق آخر لكنه من طريق قتادة عن حسان بن بلال. وقتادة عن حسان ضعيف أيضا، لماذا؟ لأن قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث هنا. على كل حال نكمل كلام الترمذي ثم نعلق. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب، أي في الباب عن كل هؤلاء الصحابة. ومعنى هذا أنه ذكر هذين الحديثين الضعيفين ليقويهما بالأحاديث الأخرى التي وردت في الباب. قال الترمذي رحمه الله: وسمعت إسحاق بن منصور يقول، قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. إذن هذا الحديث خاص قد نصص العلماء عليه، نص العلماء على أنه لم يسمعه منه، وهذا تضعيف للحديث وإثبات للانقطاع بين عبد الكريم وحسان ابن بلال في هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله: وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. هذا الحديث سيأتينا الآن إن شاء الله، سيأتينا. قال محمد بن إسماعيل، من هو محمد بن إسماعيل؟ الذين يتابعون معنا سيعرفون. إذا قال الترمذي قال محمد، أو قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل، فهو من؟ فهو شيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. إذا نقل عن البخاري أنه ضعف هذين الحديثين وصح حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، وسيأتينا الآن. قال الترمذي رحمه الله: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا التخليل، وبه يقول الشافعي، يعني تخليل اللحية في الوضوء، وأنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز، أي أنه يستحب له التخليل، فإن تركها ساهيا أو نحو ذلك فلا يؤثر في وضوئه لأنه سنة. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. الإمام إسحاق بن راهويه تشدد في المسألة فقال: إن ترك تخليل اللحية عامدا أعاد الوضوء، لكن قول الجمهور بأن تخليل اللحية سنة وليس بواجب، فقول الجمهور أقوى. ولكن ما هو حديث عامر بن شقيق الذي قال عنه البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، يعني في هذا الموضوع؟ اسمع حديث عامر بن شقيق الذي أخره الإمام الترمذي رحمه الله بعدما ذكر هذين الحديثين الضعيفين ليبين لك أن السنة ثابتة لهذا الحديث الصحيح، وأن هذين الحديثين مع ما فيهما من الضعف إلا أنهما شاهدين فقط أو شاهدان فقط لهذا الحديث. الحديث الواحد والثلاثون. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث حسن، ولكنه بالحديثين السابقين وبأحاديث الباب التي أشار إليها الترمذي يصير صحيحا، فقال الترمذي فيه حسن صحيح. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، من رواية عثمان بن عفان، ورواه عنه أبو وائل، ورواه عنه عمرو بن شقيق. هذا الحديث حديث حسن، أو كما قال الترمذي رحمه الله أحسن شيء في هذا الباب. يؤخذ من هذا الحديث أن تخليل اللحية في الوضوء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أيضا مراعاة الصحابة لتطبيق السنن صغيرها وكبيرها. الأمر الثالث، نقل الصحابة لعبادات النبي صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا. الأمر الرابع، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في صغير الأمور وكبيرها. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الباب الذي بعده، وهو باب مسح الرأس. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن مسح الرأس في الوضوء، وكيف يمسح الإنسان رأسه، لكي يعلمنا كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. الحديث 32. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة، ثم قال: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. أولا، درجة الحديث. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. ثانيا، معاني الكلمات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، أي بيديه الثنتين، أقبل بهما وأدبر، أي أقبل إلى القفا ثم أدبر فوصل إلى المقدم. ثالثا، المعنى العام للحديث. عبد الله بن زيد الصحابي الجليل يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وينقل للتابعين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فجاء حينما وصف الوضوء وصل إلى مسح الرأس فبين لهما كيف كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يتوضأ، والتابعون رحمهم الله تشرب أعناقه ويريدون أن يروا كيف كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه لكي يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فلكي نبين لكم عمليا الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بها رأسه، فانتظروا معنا أو ابقوا معنا بعد هذا الفاصل مباشرة إن شاء الله تعالى، وسوف نبين لكم ذلك، إلا من أراد أن يذهب إلى الصلاة فليذهب. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معا أيها الأحباب الكرام شرح سنن الترمذي رحمه الله، وقلنا كيف وصف عبد الله بن زيد مسح الرأس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تركز معي جيدا وتنظر إلى يدي كيف ستسير على رأسي. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا مسح الرأس، هكذا مسح الرأس الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك المرأة تفعل ذلك، يعني إذا كانت في بيتها وكان شعرها مكشوفا. أما إذا لم يكن شعرها مكشوفا فإنها يعني تجعل مقدمة الشعر ظاهرة، فتفعل هكذا على مقدمة الشعر، ثم تكمل على الخمار، ثم تعود إلى المكان الذي بدأ منه، يعني تمسح مقدمة الشعر ثم تذهب بالناصية إليه. إذن هكذا وصف عبد الله بن زيد مسح الرأس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدمة الرأس. طيب، نأخذ هذا الاتصال أولا ونكمل معكم أيها الأحباب. نعم، الأخت هند معنا، تفضل يا أختنا. طيب، انقطع الاتصال، لا بأس. نقول بارك الله فيكم، نرجع إلى ما بدأناه. الإمام الترمذي رحمه الله ذكر حديثا وترجمة للباب، باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس، يبدأ المقدم إلى المؤخر. اسمع الباب الذي بعده عكسه، باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر رأسه إلى المقدم. ثم ذكر حديث، حديث عكس الأول تماما، وهو الحديث 33. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح. أولا، درجة الحديث. إخواني، أمامنا حديثان: حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه، وحديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه. هناك تعارض، هل يا ترى هما حالتان مختلفتان، يجوز البدء بالمقدم ويجوز البدء بالمؤخر، أم هناك تعارض؟ نفك هذا الاشتباك بعد أن نأخذ هذا الاتصال.
الشيخ وحيد،
الأخت محمد، تفضل يا أختنا.
الشيخ وحيد،
نعم.
ألو.
نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا،
أكرمكم الله.
النصايح اللي حضرتك قلتها في حفظ القرآن الكريم، وأنا كنت محتاجة لها جدا.
بارك الله فيك وأكرمكم الله يا أختنا الكريمة.
ألو، أنا مسمع حضرتك.
أنا سامع حضرتك، تفضلي يا أختنا الكريمة، تفضلي، سامعك، تفضلي.
طيب انا عايزه اعرف بس كيفيه الصلاه بالمحفوظ باللي انا حفظته، يعني كل ركعه اصلي فيها بها ربع ولا اقسم الربع على الركعتين يعني؟
ايوه. طيب يا اختنا لو انك تغلقين التلفاز حتى تسمعي منه مباشره في السماعه اقول لك.
موطيه خالص.
طيب جميل جدا،
موطيه خالص.
أجيب لك الآن، أقول لك يا أختنا الكريمة الحفظ الذي تحفظينه من القرآن الكريم تثبتيه في الصلاة، تصلي كل ركعة بربع كامل،
كل ركعة بربع.
نعم، حتى إذا انتهيت من حفظ جزء في اليوم الأخير تصلي ركعتين بجزء كامل، يعني الركعة الأولى بأربعة أرباع متصلة وركعة الثانية بأربعة أرباع متصلة، وإن لم تستطيع أن تقرأها واقفة في قيام الليل فاجلسي وقرأيها جالسة، فإن هذا يثبت الحفظ جدا. بارك الله فيك. نرجع أكرمكم الله إلى الإشكال الذي معنا، فنقول عندنا حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه، وعندنا حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه. أولا الحديثان متعارضان، فلو في وجوه الترجيح عند العلماء إذا صح الإسنادان يحملهما العلماء على حالتين مختلفتين، يقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة فرآه عبد الله بن زيد فنقل ذلك، وفعل ذلك مرة فرأته الربيع بنت معوذ فنقل ذلك، فيكون هذا جائز وهذا جائز لو صح الإسنادان. لكن لو ضعف إسناد وصح إسناد يرجح الإسناد الصحيح ويضعف الضعيف. فننظر الآن معا إلى الإسنادين. الإسناد الأول من طريق مالك بن أنس، الإمام مالك الثقة الجبل في الحفظ العالم الحجة، عن عمرو بن يحيى ثقة حافظ، عن أبيه ثقة، عن عبد الله بن زيد صحابي، كلك ثقات، كلهم ثقات. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه. الإسناد الآخر قتيبة بن سعيد ثقة حافظ، بشر بن مفضل ثقة، عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، ضعيف، عن الربيع بنت معوذ صحابية جليلة. إذن هذا الإسناد فيه ضعف. عبد الله بن محمد بن عقيل هذا قال الإمام أحمد منكر الحديث، وقال ابن عيينة رأيته يحدث نفسه فحملته على أنه اختلط. إذن عندنا إسناد صحيح ثبت في الصحيحين، وإسناد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل فيه مقال وفيه وهو إلى الضعف أقرب. فإذا تعارض الإسنادان يقدم الإسناد الصحيح. إذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه وردهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه هي الصفة الصحيحة. أما حديث بأنه بدأ من مؤخر رأسه فليس بصحيح. أيها الأحباب الكرام، ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة، أن مسح الرأس مرة أي أنه لا يكرر مسح الرأس ثلاث مرات. يقول الترمذي رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون، حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عدلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة ابن مصرف، حديث الربيع حديث حسن صحيح. طبعا حديث الربيع فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رأيتم ما فيه، وإن كان الترمذي رحمه الله كان يحسن الظن فيه وقال فيه البخاري مقارب الحديث، فالعلماء يقولون لو جاء بحديث يوافق حديث الثقات قبل، وإن جاء بحديث يخالف حديث الثقات كالحديث الذي مر معنا لا يقبل. قال الإمام الترمذي رحمه الله وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، وهذا إشارة منه إلى أن مسح الرأس مرة واحدة الذي جاء في حديث عبد الله بن عقيل ورد في أحاديث كثيرة، ومؤجل ذلك حسن هذا الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ قال إي والله. إذن مسح الرأس مرة واحدة، لكن كيف يكون؟ يكون بالصفة التي ذكرتها لكم، تبدأ بمقدم رأسك وتذهب بهما إلى قفاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه مرة أخرى. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. هنا سؤال، هل الإنسان إذا كان يتوضأ يمسح رأسه ببلل يده، أم يأخذ لرأسه ماء جديدا ويمسح بها رأسه؟ فهنا يبين لنا الترمذي رحمه الله الحكم في هذه المسألة، فقال باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. الحديث 35. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، بماء غير فضل يديه. هذا حديث حسن صحيح. إذن هذا الحديث حديث حسن، بل هو حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وهذا الحديث صححه الترمذي لماذا؟ لأنه له شواهد، وإلا فالحديث فيه بعض الرواة الذين فيهم مقال. هذا الحديث يثبت ماذا؟ هذا الحديث بارك الله فيكم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ ماء جديدا لرأسه. ثم ذكر ابن لهيعة، ذكر الترمذي حديثا آخر ضد هذا ويبين أن الآخر ضعيف، فقال وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غبر فضل يديه. غبر فضل يديه، غبر الشيء يعني بقية فضل يديه، يعني ببلل فضل يديه، غبر مش غير فضل يديه، غبر. لكن رواية غبر من رواية عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف. ورواية غير فضل يديه يعني بماء جديد رواية عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هذا عمرو بن الحارث ده ثقة، ولذلك قال الترمذي ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديد. إذن بهذا الحديث نتوقف إن شاء الله، ونقول الحكم في ذلك أن الإنسان إذا توضأ أخذ لرأسه ماء جديدا ومسح رأسه، وليس معناه أن يغسل رأسه، بل يبل يديه ماء جديدا ثم يمسح رأسه بالطريقة التي ذكرتها لكم. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه إخواني على مسابقة حفظ السنة إن شاء الله تعالى، وهي المسابقة التي ستجدونها على الموقع إن شاء الله تعالى، مسابقة حفظ السنة وجوائز قيمة، والكتاب الذي ستحفظه ستأخذه مجانا. ترجع إلى التفاصيل في الموقع، الموقع وحيدبالي.com أو وحيدبالي على باللغة العربية، باللغة العربية على الجوجل إن شاء الله تعالى، تجد إن شاء الله تعالى هذه المسابقة حفظ الصحيحين في 3 أشهر. وهناك جوائز قيمة للمئتين فائز الأوائل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن تفوزوا في هذه المسابقة وأن يوفقكم الله لما يحب ويرضى. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهدنا الصراط.